أمر تكليف إلهي وليس رغبة شخصية له كي يكف عنها متى شاء. وأكد لهم أنهم إن كان لديهم دليل واضح مثل هذا لم يكونوا يفعلون إلا ما فعله هو. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا، الأديان الإلهية قائمة على الدلائل الواضحة والاستدلالات المقنعة، وهي عن طريقها تدعو الناس وليس بالتهديد أو الترغيب. ثانيا، الناس سواسية أمام القانون، حتى الأنبياء إن عصوا الله وتكاسلوا في أداء واجبتهم سيحل عليهم غضب من الله وعذاب أليم. ثالثا، علينا ألا ننحرف عن سبيل الله من أجل نيل تأييد الناس، فإن الناس لا قدرة لهم إزاء قدرة الله عز وجل. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم نكمل موضوعنا حول أهمية الصلاة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، وذلك حسب فتاوى آية الله سيد الخامنئي أمد الله في عمره الشريف، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. ولدينا اليوم شرف بحضور ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا بكم في برنامجكم برنامج استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولمستمعينا الأعزاء، وفي خدمتكم إن شاء الله.
الله يحفظكم. سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد، في الحلقة السابقة تحدثنا حول ما هي أكثر خطأ يقع فيه الإنسان في الصلاة، تفضلوا إذا كان لديكم أي شرح في ذلك. تفضل.
نعم، هناك تكملة أتصور أنه من المناسب ذكرها، وهي أن مثلا كثيرا ما نجد الشباب من الذكور الأحداث منهم يجهلون وجوب الجهر في الصلاة، في الصلوات، صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، أو يخجل من ذلك فيترك الجهر عمدا، وهذا هو الجهر من الواجبات في الصلاة على الرجل في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، يجب عليه الجهر كما يجب عليه الإخفات في الظهرين، صلاة الظهر وصلاة العصر. ومثل هذا إذا عمد وتعمد في ترك الجهر، فبعض المراجع يقولون بأنه تبطل صلاته. وطبعا أغلب الفقهاء يرون أنه على الرغم من أنه يذنب بترك الواجب لكن صلاته لا تبطل، ولكنه يذنب، والذنب في الصلاة معناه أن قيمة هذه الصلاة تقل وثوابها يقل وينقص، لذلك يجب عليه بعنوان أنه من واجبات الصلاة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى أن يجهر في الصلاة. والجهر معناه أن يخرج جوهر الصوت، هذا أحد المعاني الموجودة.
نعم، مش الصوت العالي
يعني. لا، ليس بمعنى الصوت العالي أو رفع الصوت بحيث يسمعك كل من مثلا في هذه الغرفة أو الدار. لا، المثال عليه أن مثلا يسمعك من بجانبك عندما تقرأ، هذا من المصادق التي
أو أن
يمكن
تسمع أنت بنفسك مثلا،
أو أن تسمع، طبعا لا، أن تسمع بنفسك، هذا المقدار هو مقدار الإخفات، أقل مقدار الإخفات أن تسمعه أنت. فإذا لم يسمعه الإنسان نفسه هذا أصلا لا يعتبر قراءة، وهذا لا يجزي أصلا، الصلاة لا تصح بهذا المقدار الذي لا يسمعه الإنسان نفسه.
نعم.
إذا سمعه نفسه فقط هذا أقل مقدار الإخفات. مثلا سماحة السيد السيستاني يعتبر أن الإخفات لا يجب، يجب أن لا يتحول إلى صوت المبحوح.
نعم.
المبحوح المريض كيف يتحدث، لا ينبغي أن يتغير، تتغير مخارج الحروف إلى النحو الذي يتلفظ به المبحوح بالكلمات، يجب أن يخفض صوته، وهذا الصوت مثلا لا يصل إلى الآخرين، قد يسمع همسا منه من بجانبه مثلا، هذا المقدار. وأيضا من المواضع التي غالبا ما يقع الناس فيها في مشاكل ويجهلونها هي همزات القطع والوصل في القراءة.
قبل هذا، النساء تفضلي. يعني
النساء لا يجب عليهن الجهر
في أيام،
أي أبدا لا يجب عليهن الجهر.
نعم.
لكن أحيانا يجب عليهن الإخفات، متى؟ عندما يسمع أصواتهن غير المحارم، ففي هذه الحالة يجب عليهن الإخفات، وهن في خيار في سائر المواضع.
عندما يكونون
تكون بمفردها أو في جماعة من النساء هي مختارة.
جيد.
أو صلاة الجماعة، هذه حكمها حكم صلاة الجماعة حكم مستقل، فمثلا صلوات الجماعة أساسا لا نقرأ فيها الفاتحة والسورة حتى يتم فيها الجهر أو الإخفات. الواجب على من؟ على الإمام نفسه.
صح.
فإذا المأموم أساسا لا يقرأ شيء حتى يجب عليه شيء، لذلك تخرج أحكام صلاة الجماعة من موضوع الجهر والإخفات. نعم، هناك عنصر واحد وهو البسملة، ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة السور، وهو يستحب رفع الصوت فيه، هذا من علامات المؤمن كما في حديث علامات المؤمن 5، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
أحسنتم سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
الله يا الله،
نعود إليكم مستمعين الكرام. سمعت السيد، كيف نعلم أولادنا حب الصلاة وخصوصا المراهق يعني؟
نعم
تفضل.
بالنسبة إلى تربية الطفل على الصلاة وعلى العبادات، يجب معرفة أساليب التربية، وهي تبدأ أولا بعنصر الاستنساخ.
نعم.
ماذا يعني عنصر الاستنساخ؟ الطفل قبل أن يهتم ويأتمر بما يأمره أبواه من الأفعال الحميدة والعبادات وغيرها، الطفل يستنسخ ما يشاهده في أداء الأبوين وأعمالهم اليومية. لذلك إذا كان، وهذه من فطرة الطفل،
نعم.
الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك ليتربى ويتعلم من أداء الأبوين كيفية الحياة. فإذا دأب الأبوان مثلا منذ أن نشأ هذا الطفل، منذ ولد هذا الطفل، على مثلا أن يؤذنوا في البيت فيتبين وقت الصلاة، ثم يشاهد هذا الطفل خلال كل هذه السنوات، مثلا أفرض إلى عمر المراهقة وعمر البلوغ، يشاهد أبويه يصليان في أول الوقت مباشرة بعد الأذان، ويشهد أنهما ويرى أنهما يلبسان أنظف ثيابهما وأكثرها زينة وأجملها ويتعطران،
نعم،
ويتخذان أفضل المواقع في البيت للصلاة، ويهيئان الأوضاع مثلا إذا كان هناك مثلا أصحاب ذوق،
نعم،
بيعملوا مثلا
محراب خاص،
أي محراب خاص في البيت. هذا طبعا من الأمور المفضلة التي تساعد على تربية الطفل من دون أي حديث. الطفل يشهد جمالية هذا الأداء فيتعلم ويقتدي بالأبوين. هذا عنصر
أساسي.
الاستنساخ طبعا فيه جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي.
نعم.
الإيجابي هو ما ذكرناه،
نعم،
يعني الطفل يشهد كل هذه ويتعلمها. لكن الجانب السلبي ماذا؟ أنه ليس فيه تفهيم، ليس فيه وعي، مجرد استنساخ.
شرح،
ما في شرح. الطفل ما عرف فلسفة الصلاة. فإذا ينبغي إكمال هذه العملية بمراحل أخرى، وهي أن الأبوين يتحدثان مع الطفل، يحببان الله سبحانه وتعالى إلى أولادهم،
وليس بالقوة.
طبعا ليس بالقوة. في حديث عن أهل البيت عليهم السلام، أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام بأن يحببه إلى عباده، فقال موسى عليه السلام: كيف أحببك إليهم؟ قال: بذكر نعمي عليهم. إذا عرف الإنسان أن فلانا ولو كان إنسانا متفضل عليه بكثير من الأمور، منعم عليه، متفضل عليه، أعطاه كذا من المال، أعطاه بيتا، أعطاه أموالا، أعطاه إمكانيات، كيف يصبح شعوره بالنسبة إلى هذا الشخص شعور تقدير،
صح،
وحب؟
نعم.
هذا الحب يدفع تلقائيا به وفي هذه المرحلة بوعي، أنا أعرف المنعم فأشكره بصلاتي،
أشكره فعل لي
هكذا. إذن التذكير بنعم الله وذكر نعم الله، وأن يحد الأبوين من ذكر المشاكل والمصائب، لأن هذه المشاكل والمصائب من طبيعة الحياة الدنيوية وأحيانا من فعل الإنسان نفسه، فلا ينسبها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بل يذكر نعمه سبحانه وتعالى، يذكر تفضلاته علينا، لطفه بنا، وهكذا. هذه كلها من التعليم المباشر وتحبيب الله سبحانه وتعالى إلى الطفل. ثم في الحديث أن في الثالثة علم الطفل ذكر لا إله إلا الله،
نعم،
وفي الرابعة علموه ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخامسة علموه جهة القبلة والسجود إذا كان يميز يمينه عن شماله، وفي السادسة علموه أجزاء الصلاة، وفي السابعة علموه الصلاة كاملة من الوضوء وسائر الأجزاء، وليواكب الطفل أبويه في الصلاة منذ هذا العمر والسن.
نكمل إن شاء الله. بأي عمر يعني يكون الطفل يقلد أبويه يعني؟ مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا جزيلا لضيفنا الفاضل على شرحه الواضح، وشكرا لكم أعزائي المستمعين. أسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم الرابع، الجرائم. إن قصة فلسطين المكتظة بالغصص والحزن الممض لمظلومية هذا الشعب الصابر المثابر المقاوم لتؤلم بحق أي إنسان تائق إلى الحرية والحق والعدالة، وتملأ قلبه بالأسى الكبير. شدة الإجرام سبب ازدياد غضب الفلسطينيين. من خطبة سماحة الإمام الخامنئي لصلاة الجمعة في عام 2000: إن وحشية أعمال الصهاينة وبعدها عن معايير الرحمة والمروءة الإنسانية أدتا بشكل طبيعي إلى أن يبلغ السيل الزبا بجيل الشباب الفلسطيني الناشئ، أو لقد انتهى صبرهم ولا يقدرون على التحمل. يتوهم الصهاينة أنهم إن استخدموا المزيد من العنف وجاءوا بالدبابات والمدافع وقصفوا الكيميائية سوف يخمدون صوت الشعب. نعم، قد يرفعون مستوى الضغط ويخمدون صوت الناس في فترة من الزمن، لكن لا يستطيعون القضاء على العقد الكامنة في الحناجر لأنها لا تزول وسوف تتمخض عن رعد ودوي في الأجواء، ما يحطم جميع قصورهم، فإنهم لا يستطيعون اقتلاع جذور هذه الحركة. الهدف من الإجرام فرض المطامع غير الشرعية على متفاوضي الاستسلام. من نداء سماحة الإمام الخامنئي للشعب الفلسطيني عام 2000، إن هذه القضية الكريهة والقبيحة قد تمت بغرض فرض المطالب والمطامع غير الشرعية للحكام الصهاينة على متفاوضي الاستسلام، غير أن الشعب الفلسطيني الشجاع قد استنكر هذه المفاوضات وسوف يضيق عليهم المجال ويغير من مصيرها المخزي، وسوف يتمخض هذا الجهاد عن وجود النصر الإلهي، وسوف تتحرر الأراضي المحتلة وسترجع الأموال المنهوبة إلى أصحابها. جرائم الكيان الصهيوني الفريدة. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017، إن تاريخ فلسطين زاخر بالمنعطفات والأحداث في ظل احتلالها الظالم وتشريد الملايين من أبنائها والمقاومة الباسلة التي سطرها هذا الشعب البطل، وإن بحثا واعيا في التاريخ يبين أنه لم يواجه شعب من شعوب العالم في أي فترة من فترات التاريخ مثل هذه المحنة والمعاناة والممارسات الظالمة، بأن يتعرض بلد بأكمله للاحتلال بفعل مؤامرة تتجاوز حدود المنطقة، ويشرد شعب من دياره وأرضه لتحل محله جماعة أخرى تأتي من مناطق شتى من العالم، مما يشكل تجاهلا لوجود حقيقي مع إحلال وجود زائف محله. أود أن أشير إلى قضايا أساسية. الأولى هي القضية الفلسطينية التي لا ينبغي التغافل عنها أبدا حتى للحظة واحدة، وهي قضية تقع على جانب كبير من الأهمية. باعتقادي إن ما حدث في فلسطين على مدى هذه الأعوام 70 أو 80 الأخيرة لم يسبق له مثيل عبر التاريخ، وبحسب معلوماتي لم أجد حادثة نظيرة لها في أي مكان ولا في أي زمان، لا في زماننا ولا في الأزمنة القريبة منا ولا في أي فترة من فترات التاريخ. ما هي القضية؟ القضية هي أن هناك 3 أحداث فرضوها على شعب. أولاً اغتصبوا واحتلوا أرضه، هذا بالطبع ما حدث في أماكن أخرى من العالم حيث احتلت أراض من الأجانب، وهو ليس بالأمر الذي لم يسبق له مثيل. ولكن إلى جانب هذا الاحتلال عمدوا إلى نفي جماعي، فإن الملايين من الشعب الفلسطيني اليوم يعيشون في المنفى وهم مشردون ومبعدون عن منازلهم ودورهم ومدنهم وديارهم ولا يسمح لهم بالدخول إليها، هذا ثانيا وهو النفي الجماعي المليوني. وثالثا اقترنت هاتان الحادثتان بمجزرة جماعية، إذ قتلوا منذ اللحظة الأولى عددا كبيرا وأبادوا النساء والرجال والأطفال في المدن والأرياف واجترحوا جريمة بشرية كبرى. هذه هي القضية الفلسطينية المنطوية على الاحتلال والنفي والقتل تجاه شعب، لا تجاه إنسان واحد أو مجموعة محدودة، وهذه قضية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. نعم قد تقوم بعض البلدان على سبيل الفرض بنقل جماعة من منطقة إلى أخرى، ولكن في داخل بلدها، لا أن يطردوا شعبا من بلده، منذ عشرات السنين طردت الجماعات الفلسطينية من فلسطين ويعيشون في المخيمات. فما معنى ذلك؟ لم يحدث مثل هذا في أي بقعة من بقاع العالم. إنها قضية خطيرة وظلم تاريخي منقطع النظير لا محالة. لا يزال القمع الوحشي للشعب الفلسطيني مستمرا، وكذلك الكثير من المظالم الأخرى التي ترتكب ضده من قبيل الاعتقالات الواسعة النطاق وعمليات القتل والنهب واغتصاب أراضيه وبناء المستوطنات فيها والسعي إلى تغيير ملامح وهوية مدينة القدس المقدسة والمسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها وسلب الحقوق الأساسية للمواطنين، وهي ممارسات تحظى بدعم شامل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية، وللأسف لا تواجه ردود فعل عالمية مناسبة. هناك نقاط بارزة في القضية الفلسطينية وستبقى في ذاكرة التاريخ، أهمها هي الظلم والإجرام الفريد الذي يمارسه الصهاينة اليوم بحق الشعب الفلسطيني. هذا ما سيخلد في التاريخ. يأتي شاب بعدما تحمل كل المصائب والآلام وإذا به يضحي بنفسه ليواجه ضربة لغاصب بيته ويستشهد. بعد ذلك يأتون ويدمرون بيت هذا الشاب وبيت والديه ويجرون عائلته إلى التعذيب والإيذاء. يقتحمون المخيمات والمدن بالدبابات، يهجمون على البيوت ويدمرونها مع المزارع ويقومون بقتل الناس. لقد أصبح اليوم قتل الشاب والطفل والشيخ الكبير والمرأة العجوز والأشخاص العزل من الشعب الفلسطيني عملا يوميا. إنه لأمر عجيب، واقعة تاريخية حقا ستخلد في التاريخ.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
أحبة القرآن، القرآن الكريم مصدر الفكر ومنبع التشريع والقيم، وما جاء به القرآن فهو وحي منزل وكلام إلهي مقدس يصوغ نظام الحياة ويشخص قوانينها. وكل مسلم يعلم أن ما جاء به القرآن هو شريعته ورسالته في الحياة، وهو ملزم بالعمل به والسير على هداه. وقد تحدث القرآن عن أهل البيت عليهم السلام مستعملا أساليب مختلفة، منها
أولا التصريح باسمهم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه القرآن، فهو تارة سماهم أهل البيت كما في آية التطهير، وتارة يسميهم القربة كما في آية المودة، وبذا نزلت آيات كثيرة وضحتها السنة النبوية وبينتها للأمة في حينها، ورواها المفسرون والرواة في كتبهم وموسوعاتهم.
ثانيا، مستمعينا الكرام، تسجيل أحداث ووقائع تخص أهل بيت الرسالة المحمدية ونزول آيات كثيرة تتحدث عن فضلهم ومقامهم وتثني عليهم وتوجه الأمة نحوهم، مجتمعين تارة كما في آية المباهلة من سورة آل عمران في الآية 61، وآية الإطعام في سورة الدهر وغيرها، ولوحدهم كما في آية الولاية في سورة المائدة في الآية 55. وسنتعرض مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة من البرنامج لبعض هذه الآيات التي تحدثت عن أهل البيت عليهم صلوات ربي تعالى أجمعين. آية التطهير.
مستمعينا الكرام، قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد تضافرت التفاسير والروايات أن المقصود بأهل البيت هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. فقد روي عن عائشة: خرج النبي ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى الطبراني عن أبي الحمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على باب علي وفاطمة 6 أشهر فيقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أجل أيها الإخوة والأخوات، هكذا يتحدث القرآن الكريم عن أهل البيت ليؤكد للأمة مقامهم ومكانتهم، ويوجه نظرها للاقتداء بهم والرجوع إليهم في فهم الشريعة وأخذ أحكامها عنهم، ليحدد للأمة الميزان العملي والمقياس الذي يرجعون إليه عند اختلاف الآراء وتعارض الفهم والمعتقد. وما مواظبة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الوقوف بباب علي وفاطمة عليهما السلام شهورا عديدة إلا ليعرف بشخصيات أهل البيت ويوجه نظرها إليهم. آية المودة.
مستمعينا الكرام، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، لقد أوضح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من هم المعنيون بهذه الآية المباركة، ومن هم الذين وجب حبهم وطاعتهم والسير على نهجهم. وروى المفسرون والمحدثون وأرباب السير أن قرب النبي المقصودين في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين.
وقال الزمخشري في تفسير الكشاف: روي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل عما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال الزمخشري: وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.
مستمعينا الكرام، إن القرآن الكريم لا يعني بهذه المودة الارتباط العاطفي والحب القلبي فقط، فلا قيمة للحب والود الذي يعيش في النفس والوجدان ولا يجد له المصادق والتحقق. وتحقيق الود والحب لذوي القربى، أي قربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكون في الاقتداء بهم والسير على نهجهم والالتزام بمدرستهم وما صدر عنهم ووضعهم في الأمة موضع القدوة والريادة.
ولولا ضمان الاستقامة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وقدرتهم على قيادة الأمة في طريق الهدى وضمان ذلك، لما نزل به قرآن، ولما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعل حقه على الأمة ود أهل البيت. آية المباهلة.
أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، لقد وقعت حادثة تاريخية خالدة رواها المؤرخون والمفسرون، كشفت لهذه الأمة حرمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله سبحانه وتعالى، ومكانتهم في هذه الأمة دلت على مقامهم الفريد عند الله تعالى.
وحادثة المباهلة أيها الإخوة والأخوات هي أن وفداً من نصارى نجران جاء ليحاجج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحاوره، فأمره الله عز وجل بهذه الآية الكريمة أن يدعو علياً وفاطمة والحسن والحسين ويخرج بهم إلى الوادي، وأن يدعو النصارى أبناءهم ونساءهم ويخرجوا معهم، ثم يدعو الله جل اسمه بأن ينزل العذاب على الكاذبين. وقبل المباهلة قال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة.
فقالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا، فقال: فإني أناجزكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكننا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في شهر رجب، و30 درعا عادية من حديد. فصالحهم على ذلك. آية الصلاة.
أعزانا المستمعين، جاء في سورة الأحزاب المباركة في الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية المباركة أمر واجب بالصلاة على النبي وآله الكرام، وتخصيص لهم دون غيرهم، لتعرف الأمة موقعهم الرسالي في حياتها ورسالتها.
وقد سجل الفخر الرازي في تفسيره الكبير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية، فقال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:47 لبرنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:40، يليها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:10. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:20. تأتيكم آيات وأحاديث في الساعة 5:40، بعدها عند 5:50 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:20، عند 6:30 من المكتبة الإيرانية. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:45، وعند 7:00 تأتيكم قوافي الوجد. نشكركم على كرم المتابعة، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو صفات الصديق الجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله في كتابه وجليل خطابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله ربنا العلي العظيم. تعلمون جيدا بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأعطاه العقل وجعله يتحرك في هذه الحياة باختياره لكي يقرر مصير نفسه بيده، وخلق له ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان ما في هذه الأرض لكي يستعين هذا الإنسان بهذه المخلوقات على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها. ومن أهم الأمور أو من أهم الأشياء ومن أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى لكي يستعين به هذا الإنسان المؤمن على وجه الخصوص لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها، هو اتخاذ الصديق، اتخاذ الصديق الحق، الصديق المؤمن، الصديق التقي. أقول بأن المؤمن ينبغي أن يستفيد من ما حوله في هذه الدنيا ومن حوله في مصلحته وفي منفعته وفي تحقيق سعادته. ومن أهم هؤلاء الذين يمكن أن يستفيد وينتفع بهم المؤمن هو الصديق. وأهمية الصديق لا تخفى على أحد، حيث أن الصديق يتخذه الإنسان له في كل مراحل حياته. يعني اتخاذ الصديق ليست عملية مقصورة على الشباب فقط، وإنما اتخاذ الصديق حالة يعيشها الطفل الصغير إذ أنه يتخذ له صديقا يلعب مع أترابه ومع أنداده، يكبر هذا الطفل وأيضا يكون معه أصدقاء إلى أن يصبح صبيا كبيرا، إلى أن يصبح شابا، إلى أن يصبح كهلا رجلا عجوزا. في كل مراحل حياة الإنسان، الإنسان لا يستغني عن اتخاذ الصديق. نعم، في مرحلة الشباب اتخاذ الصديق تكون مسألة واضحة، وكثيرا ما نلاحظ أن الصديق يتحرك مع صديقه، ونلاحظ أن الصديق نعم يؤثر على صديقه في مرحلة الشباب بشكل واضح، ولكن لا يعني هذا بأن اتخاذ الصديق مقصور على مرحلة الشباب فقط. أهمية الصديق لصديقه تكمن في هذه المسألة، في أن الصديق يستطيع أن يؤثر على صديقه فيوجهه كيفما يشاء. بإمكانه أن ينقله من المسجد إلى أماكن اللهو والفساد، يستطيع صديق السوء يصادق شخصا وهذا الشخص قد تكون له فترات في التوجه إلى أماكن العبادة إلى المسجد، هذا صديق السوء يستطيع أن يجر صديقه من المسجد، يجره إلى وين؟ إلى أماكن اللهو واللعب والفساد. وبالعكس يأتي هذا الصديق المؤمن ويستطيع أن يسحب ذاك الصديق الملوث بلوثة الفساد ويأتي به إلى المسجد. تأثير الصديق مسألة واضحة وخطيرة جدا، ولهذا يأتي الإسلام لكي يدلي بدلوه ويقول: أيها الأب، أيتها الأم، عليكما مسؤولية كبيرة في معرفة من هم الذين يصادقونهم أولادكما. أنت أيتها الأم انظر إلى فتاتك، إلى صغيرتك، إلى ابنتك، من تصادق؟ وعليك أن تتعرفي على صديقة ابنتك معرفة جيدة، لأن أتعابك وجهودك قد تضيع إذا كانت صديقة ابنتك صديقة سوء. وأنت أيها الأب، الكلام موجه لك أيضا، أنت أيها الأب بذلت من الجهود الشيء الكثير على تربية أبنائك وأولادك، ولكن إياك أن تغفل هذه المسألة وأن تترك ابنك يصادق كل من هب ودب. عليك أن تتعرف على أصدقاء ورفاق ابنك، تتعرف عليهم جيدا، وتسأل ولدك وابنك دائما عن أصدقائه. وإلا إذا لم تعطي هذه المسألة اهتماما بالغا، فقد يصادق ابنك شخصا ورفيق سوء، ويستطيع ذاك رفيق السوء أن يسحب ابنك إلى أماكن ما كنت تحسب لها حساب، راح يأخذ إلى أماكن له ولعب وفساد وانحراف، وحينئذ لا ينفعك الندم، حينئذ لا ينفعك أن تضرب على رأسك، فقد ذهبت جهودك وقد ذهبت أتعابك هباء منثورا. وأنت أيها الشاب، إذا سألك أبوك عن من هم أصدقاؤك، لا تقل: بابا هذا تدخل في شؤوني الداخلية. لا، فإن أباك قد بذل جهودا جبارة، فإن أباك قد رعاك منذ أن كنت صغيرا، بذل في سبيل تربيتك الغالي والنفيس، الآن يريد أن يرى ثمرة جهوده، أليس كذلك؟ يريد أن يرى ثمرة أتعابه. فإذا سألك أبوك عن صديقك وعن رفيقك، تقول له: بابا لا تتدخل في شؤوني الخاصة. من قال لك هذا تدخل في شؤونك الخاصة؟ هذا تتمت دوره التربوي، الأب ما زال يربيك، فعليك أن تستجيب لكل ما يريدان منك، لأنهما ما زالا يقومان بتربيتك وما زلت في رعايتهما. أنت أيتها البنت، إذا سألتك أمك عن صديقتك وعن رفيقتك، فعليك أن تصدقي معها، وعليك أن لا تتأثري من كلام الأم، وأن لا يضيق صدرك بأن الأم تدخلت في شؤوني الخاصة. لا، لم تتدخل في شؤونك الخاصة، ومن حقها أن تسأل وتسأل وتسأل حتى تطمئن عليك. أنت أيها الشاب وأنت أيتها الشاب الفتاة، عليكما أن تسمعا لأبويكما ماذا يقولان لكما. اسمعا إلى هذه القصة. النجاشي أحد الشعراء الذين كانوا موالين لعلي عليه السلام، والشاعر في ذاك العصر له صولات وجولات. كان النجاشي في معركة صفين كان يشجع المقاتلين على القتال ضد معاوية. على كل حال، في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك قبل أذان الظهر، خرج هذا النجاشي إلى المسجد لكي يصلي جماعة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال في نفسه: لماذا لا أجتاز على صديقي أبو السمال الأسدي حتى أخذه معي إلى المسجد؟ فدخل النجاشي إلى بيت صديقه قبل أذان الظهر بقليل، وإذا به يرى صديقه قد جلس وأمامه مائدة الأكل، وبين يديه شراب الخمر. فتعجب النجاشي، قال له: يا هذا، ألم تعلم بأن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، والمفروض أن تكون صائم؟ ماذا أصابك يا صديقي؟ فقال أبو سماد الأسدي: تعال تعال، اترك أنت هذا الحكي، تعال واجلس إلي واشرب هذا الشراب الذي يقويك، الذي يجعل من ذلك الإنسان الذي لا يستطيع ولا يمكنه أن يتكلم، يجعله إنسانا بليغا فصيحا. أخذ يحبب له ويشوق له شراب الخمر، إلى أن شرب معه الخمر وعلت أصواتهما بالعربدة والصراخ عندما وصل السكر بهما وبلغ إلى درجة بحيث ارتفعت أصواتهما. فسمع أحد الجيران فأطل، وإذا بالقصة أن أبو السمال الأسدي مع النجاشي يشربان الخمر. فأسرع هذا الجار وأخبر أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين قال: آتوني بهما. طبيعي أن صاحب البيت يعرف من أين يهرب، أليس كذلك؟ يعرف المنافذ اللي يشرد منها، بخلاف الضيف. ولهذا جاءوا فلم يستطيعوا أن يمسكوا على هذا أبو السمال الأسدي، وإنما أمسكوا بالنجاشي. جاءوا به إلى أمير المؤمنين، قال له: يا هذا، ماذا فعلت؟ أنت الآن عملت شيئين لا يرضى بهما ربك. أولا شربت الخمر، والشيء الثاني انتهكت حرمة شهر الله. فأمر علي أن يجلد 100 جلدة. النجاشي اعترض فقال: شارب الخمر المعروف أنه يجلد 80 جلدة، فلماذا تضيف 20 جلدة؟ قال: لأنك انتهكت حرمة شهر الله. جاءت قبيلته، قبيلة النجاشي، قبيلة موالية لعلي عليه السلام، فقالوا: يا أبا الحسن، ما كنا نعلم بأنك تعامل الموالي والمعادي معاملة واحدة، كنا نتصور بأن هذا النجاشي شاعرك وبالتالي ستعفو عنه. فقال أمير المؤمنين: وهل النجاشي إلا رجل من المسلمين؟ ارتكب ذنبا وانتهك حرمة شهر الله، فعليه أن يأخذ جزائه. النجاشي بعد أن ذاق 100 جلدة التفت إلى أمير المؤمنين، قال: بعد أنا ما أكون وياك، أنا راح أنهزم وأذهب إلى معاوية. راح الشاهد التفتوا إلى أبي السمال الأسدي، شلون استطاع أن ينقل صاحب هذا النجاشي اللي كان متوجه مسكين متوجه إلى المسجد، وإذا به ينصب له فخ من صديقه، فيقع هذا المسكين فريسة في شراك صديقه الشيطاني. وراح انتقل هذا من الصلاح إلى الفساد. ولهذا يأتي الإسلام يؤكد على أهمية الصديق. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمد وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء احفظهم يا ربي في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. ربي اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأوداءه.